الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللتوبة فضائل جمة، فتبين هذه الفوائد وأقبل على التوبة مخلصا لله جل وعلا ليتوب الله تبارك وتعالى عليك. فمن فضائل وفوائد التوبة أن التوبة سبب للفلاح. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية: لعلكم تفلحون، قال: تفوزون بذلك بسعادة الدارين. إذن من فضائل وفوائد التوبة أن التوبة تكفر السيئات، فإذا تاب العبد توبة نصوحة كفر الله بها جميع ذنوبه وخطاياه مهما فعل، لأن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبالتوبة تكفر السيئات جميعها، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. من فوائد وفضائل التوبة أنها تكفر السيئات، ومن فضائلها أنه بالتوبة تبدل السيئات حسنات، فإذا حسنت التوبة بدل الله سيئات صاحبها حسنات، وذلك فضل من الله وتكرم منه تعالى. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبديل الحسنات سيئات من فضائل وفوائد التوبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: هذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اقترنت التوبة بالإيمان والعمل الصالح، وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحوا بنزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية. من فضائل وثمرات التوبة أن الله عز وجل يحب التوبة والتوابين، وعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله عز وجل وأكرمها، فالله تعالى يحب التوابين كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من فضائل التوبة أيضا أن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين، فللتوبة عند الله رب العالمين منزلة ليس لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح الله عز وجل بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشراب، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته عليها طعامه وشرابه، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. رواه مسلم والترمذي واللفظ له وابن ماجه. فالله عز وجل أفرح بتوبة العبد من هذا الرجل براحلته التي وجدها بعدما أيس من وجدانها وعليها طعامه وشرابه، وانقطع به سبل الحياة، حتى إنه كما في الحديث الصحيح لما وجد الراحلة عنده قال من فرحه: أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح أعظم من فرح هذا براحلته. لماذا؟ إن توب إليه يفرح بتوبة التائب، ولا يخفى أن التائب إنما يتوب من ذنب أجرم فيه في حق ربه، ومع ذلك فعند عودته إليه يفرح بتوبته. هذه الفرحة التي مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة، لم يجئ هذا الفرح من الله جل وعلا في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، هو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية، فيصير حبيباً لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد التواب. فإذا وقع العبد في الذنب فهذا من أسرار تقدير الذنوب على العباد، ثم تاب فإنه ينال بالتوبة درجة المحبوبية. إن الله يحب التوابين ويحب العبد التواب. والله جل وعلا يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ليحصل له بذلك تكميل العبودية والتضرع والخشوع والإنابة، فلا يكمل أحد، لا يكمل أحد، ولا يحصل له كمال القرب من الله، ويزول عنه ما يكره إلا بالتوبة إلى الله. والله جل وعلا يحب التوابين. الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه، أي من الذنوب والمعاصي، ليحصل له بذلك تكميل العبودية والتضرع والخشوع والإنابة، فلا يكمل أحد، ولا يحصل له كمال القرب من الله، ولا يزول عنه ما يكره إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يحب التوابين. فهذا موسم الطاعة الذي يمن الله تبارك وتعالى به على عباده في كل سنة مرة، أعني شهر رمضان، فرصة عظيمة لا تعوض لأجل أن يتوب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ولينظر المرء إلى حاله، وليتأمل فيما مر من حياته منذ أدرك الحلم، فإنه صار مكلفاً، يكتب الملك ما أتى به من الحسنات، والآخر يكتب ما أتى به من الذنوب والسيئات، أحصاه الله ونسوه. فابدأ في تذكر ما مر، فإنه مسطور، مسطور في كتاب سوف يكون منشورا، ما أتى منك من كل ما أتيت به فإنه قد سطر عليك، إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات. نسيته أنت لكنه لم ينسى، أحصاه الله ونسوه. فالإنسان إذا ما استرجع ما كان منه وما فرط فيه ينبغي عليه أن يتوب منه، لأن ذنوباً عظاماً مرت والمرء لا يلتفت إليها، فينبغي أن يتوب الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. وحقوق العباد ليس كما يأتي في الصورة الذهنية التي هي غالبة على خلق الله، إنما هي فيما يتعلق بالمادة من الأموال والعقارات وغير ذلك، فيكون قد ظلم. فمن الناس من يقول: لم يقع مني ظلم لأحد من العباد فيما يتعلق بأمثال هذه الماديات، ولكن ذنوباً أخرى هي من حقوق العباد ولا بد من التوبة منها. ومن المشكل أن ما تعلق بحقوق العباد من الذنوب لا تتم التوبة منه، ولا تكون إلا بأداء تلك الحقوق، فهذا مشكل جداً، خاصة فيما يتعلق مثلاً بالغيبة. فالإنسان يغتاب أخاه المسلم، يذكره في غيبته أي في عدم حضوره بما فيه مما يكره، بما هو فيه، قال إن كان في أخي ما أقول، فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أتيت ببهتان مفترا عليه. ولكن ذكرك أخاك بما يكره أن تذكر أخاك بالعيب بظهر الغيب، فذكر ما فيه من العيوب بظهر الغيب يعني في غيبته وعدم حضوره هذه الغيبة. وإن كان فيه ما تقول فأنت لم تكذب عليه، ولكن ذكرت ما فيه من العيوب بظهر الغيب في عدم حضوره مما يكره، هذه غيبة. كيف تتوب منها؟ تأتي بشروط التوبة: بالإخلاص وبالندم على ما كان منك بإزاء هذا الأقل الذي اغتبته، وبالندم على ذلك، والعزم على ألا تأتي به ما حييت، وكذلك تقلع عن هذا الذنب. ولكن ينبغي عليك أن تأتي بشرط آخر في ذنوب العباد أو الذنوب المتعلقة بحقوق العباد. هذا الشرط هو أن ترد هذه المظلمة، أن تخرج من هذا الإثم وقد صار حقا له عليك. ماذا تصنع؟ أتذهب إليه وتقول سامحني فإني قد اغتبتك؟ لا تكاد تتصور أحدا يقول سامحتك وعفى الله عني وعنك، وإنما سيقول لك بما اغتبتني، وفي أي مجمع من الناس قد ذكرت ذلك، وما زال يستقصي. فإن قال له ما قاله في حقه ربما تعارك وربما قتل أحدهما أخاه. ولذلك يقول العلماء: إن كنت لا تستطيع أن تخرج من هذه المظلمة وتؤدي الحق الذي عليك لهذا الذي اغتبته إلا بالمال، فأعطه، فأعطه مالا حتى يسامحك، لأن الحساب في الآخرة بالحسنات والسيئات. فهذا ذنب مثلا لا يلتفت إليه كثير من الناس، بل لا يتوقع ولا يتورع منه إلا من رحم الله جل وعلا. فتوب من هذه الأمور، ولن تتوب منها حتى تعلمها، وأدي الحقوق التي عليك، ولا تورط نفسك. يعني ما الذي يجعلك متورطا في مثل هذا الإشكال الكبير وأن تؤدي مثل هذا الحق لمن وقعت فيه؟ فكيف بالرجل الذي لا يذكر ما فيه من العيب، كأنه طويل أو قصير أو واسع الكم أو غير ذلك من هذه العيوب، فذكرها في غيبته غيبة محرمة، والتوبة منها تستوجب أداء الحق الذي له عليه. فكيف بالرجل يتعدى هذه الحدود ويطعن حتى في الأعراض فيستوجب حداً في ظهره، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقاً ولا تقبل له شهادة، كما قال الله جل وعلا في حد القذف، قذف المحصنات، وكذلك قذف الرجال أيضاً. فإذا ذكره أو رماه بالفاحشة ولو على سبيل الكناية فإنه حينئذ يلزمه حد في ظهره وهو حد القذف، يأتي ب4 شهود على النحو الموصوف المعروف، وهذا لم يتوفر إطلاقاً، لم يحدث في تاريخ الإسلام منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث أن أقيم مثل هذا الحد على هذا النحو فيما يتعلق بالزنا. يعني إذا رمي إنسان بالزنا وقذف يقال للقاذف ائتنا ب4 شهداء يشهدون أن ذلك كان في ذلك كالميل في المكحلة، كما هو معروف في شروط إثبات ذلك. لم يثبت إطلاقاً في تاريخ الإسلام كله منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم حد الزنا على أحد بشهادة الشهود. إذن ماذا يصنع المسكين القاذف؟ لابد أن يأتي ب4 شهداء، إذا لم يأت فهذا فاسق، سماه الله فاسقا، فيجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو عند الله من الفاسقين بكلمة تكلم بها. أيضا ربما تكلموا بالكلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، ولم يتكلم بها إلا ليضحك جلساءه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. في رواية يضحك بها جلساءه، كما يقول العامة القافية حبكت، فأتى بهذه الكلمة ليضحك جلساءه. يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فمن التوبة أن تمسك لسانك، وفي الصيام لا بد من صوم اللسان، أمور كثيرة، ولكن أعزم على التوبة وعلى تغيير الحياة. لماذا تظل هكذا على هذا النمط الذي أنت فيه مستسلما لإلف العادة، وتمضي مع الناس كما يمضون، ولا تتوقف لتتأمل حالك ولتقلع عما أنت فيه فيتغير تفكيرك ويتغير نمط حياتك، وتجد أمورا كثيرة قد انفتحت أمامك، تصير إنسانا جديدا. هذا موسم لو استغل استغلالا صحيحا فسيمن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته إن شاء بخير وفير وفضل كبير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، لأنه لابد أن يتوب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، ولن يتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى يتوب الله عليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلا بد أن يتوب عليهم أولا، فيتوبوا فيقبل الله التوبة منه. فالتوبة توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب، توبة قبل توبة العبد وتوبة بعد توبته. ثم تاب عليهم ليتوب. فلنعزم ولنكن رجالا، فإن الطفل لا يستطيع ما يستطيعه الرجل حتى يصير رجلا، إن الطفل لا يستطيع ما يستطيعه الرجل حتى يصير رجلا. فلنكن رجالا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فينبغي علينا أن نعزم على تغيير واقعنا الذي نحيا فيه على المستوى الفردي. تغير واقعك الذي أنت فيه، وتتأمل وتنظر بنظرة جديدة مؤداها أن تكون عبدا لله كما أراد الله، أن تكون عبدا لله كما أراد الله. لأنك عندما تنظر إلى الأناسي فإنك تقول يا رب كل هذا الخلق مزور عليك، فأين هو الإنسان الحق؟ كل هذا الخلق مزور عليك، فأين هو الإنسان الحق؟ فكن إنسانا حقا كما أراد الله تبارك وتعالى عند خلق آدم وما تلا ذلك من ذريته. كن إنسانا حقا، خلقك الله لعبادته، فكن عبدا، كن عبدا لله تبارك وتعالى من زمرة العباد، ولا تكن عبدا من زمرة العبيد، لأن العبيد الخلق كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. حتى الشيطان لا يخرج من قيد هذه العبودية، لأنه لا يملك لنفسه شيئا، فالكل عبيد بمعنى القهر والتسخير، وأن أحدا لا يملك لنفسه شيئا ولا يستطيع أن يأتي بأمر من الأمور إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى كونا أن يكون. فالكل عبيد تحت هذه المظلة، ولكن فبشر عباد وعباد الرحمن الذين أضافهم الله تبارك وتعالى إلى نفسه، كن من هؤلاء ولا تكن محض عبد من العبيد، فإن هذا ينتظم فيه المسلم والكافر والبر والفاجر، وأما العباد فهم عباد الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا لنتوب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.